لعل الشيخ عايد عنده إضافة وزيادة فليتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ظاهر السؤال هذا بياخذ الجلسة كلها. أنا ما راح أطول وبحاول إني يعني أختصر. السؤال هذا مهم جدا صراحة، يعني واحد على التالي يسأل يقول طيب وش الأسباب؟ إحنا دعوتنا دعوة سلفية والرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام و وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وبعد ذلك شيخ سامح بن عبد الوهاب يعني ليش الآن لا حقيقة ولماذا الآن الإمام سيد قطب والإمام حسن البنا والإمام القرضاوي والإمام كل رموز الأخوان المسلمين الموجودين وغيره هم الآن عندنا هم الأئمة وعلماؤنا انقسموا فيهم الأخوان إلى قسمين، القسم اللي ما يقدرون يسقطونه كان يكون كبير في السن وفقير ومفتي يسقطون اسقاطا جزئيا بان يقول انه بان يقال بانه لا يفقه الواقع ولا يعرف شيء في الدعوات ولا في الجهاد ويخلونه بالفتاوى بيوع وحيض ونفاس، والثانيين اللي هم طلبه العلم وغيرهم هؤلاء يسقطون اسقاطا كليا بانهم مباحث مداهنين عملاء مستوعب هذا الكثير اللي يسولفونه. هذا السؤال ممتاز، انا اعتبر هذا السؤال لو قضينا الليله كلها باجابته وخليني انشر الشريط هذا جيد. انا بتكلم من ناحيه كتب الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمون جذورهم ترجع الى عبد الرحمن الكواكب وترجع الى جمال الدين الافغاني. جمال الدين الافغاني دعا الى انه ما في شيء اسمه البدع وما في شيء اسمه عقائد باطله، بل الرافضي والصوفي والجهمي والمعتزلي والاشعري وهؤلاء كلهم يسميهم الشرق في مقابل ومواجهه الغرب اللي هو اوروبا، بل انه توسع جمال الدين الافغاني حتى اخذ يحيي الصيني والياباني والكوري والهندي بغض النظر ايش هو لمواجهه الغرب والاستعمار الغرب. هذه نظرية جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني رجل ماسوني باعتراف محمد عبده تلميذه وغيره أنه كان من المنتظمين في المحافل الماسونية وكان الرجل له علاقة بالماسونية، والماسونية مدرسة يهودية واليهود اليهود يريدون ان يضربوا الشرق في الغرب حتى يسلم اليهود لانهم اقليه، فالغرب قوي النصراني والشرق قوي اللي هو المسلم والبوذي وهم اقليه، فارادوا بارك الله فيك هؤلاء ان يجعلوا ان هناك حروبا طاحنه بين هؤلاء لكي يوجدوا لانفسهم مكانا في هذا العالم. اللي كان من ثمره الصراع هذا كله فلسطين التي اخذوها وعبد الفور. الأوروبيون أرادوا أن يتخلصوا منهم ولا يضعونهم عندهم فوضعوهم في بلاد الشرق المستعمرة. فهمتوا القضية؟ إذن جمال الدين الأفغاني أساسا يخدم قضية يهودية أصلا، لكن جمال الدين الأفغاني انطلق من انطلاقتين. الانطلاقة الأولى عامة وهي مواجهة الشرق للغرب، فيدخل البوذي والنصراني الشرقي في الصين وفي غيرها واليابان وكوريا والفلبين وغير ذلك مع الدول الإسلامية، ولا الثانية هي الخاصة أنه الإسلام أي العام من قال لا إله إلا الله جهمي حلولي صوفي كله. أنتم قضية حصل أن في آخر حياة جمال الدين الأفغاني وصل إلى مصر. لما وصل الى مصر وكان ايام الاستعمار الانجليزي وغيره تتلمذ على يده مجموعة من المصريين، منهم احمد عرابي صاحب الثورة المصرية المعروفة ومنهم محمد عبده، فتتلمذ على يديه نوعين من الطلاب، نوع عسكري كانوا عسكريين ضمن الجيش الانجليزي او بعضهم ما هو ضمن الجيش الانجليزي، والقسم الثاني فكري اي متجه للعلم الشرعي بغض النظر عن علم اليدرسه معتزله ولا غيره زي محمد عبده. واضح؟ احمد عرابي اخذ من جمال الدين الافغاني لغه الثوره والانقلاب. واضح ولا لا؟ ومحمد عبده اخذ هذا من جمال الدين الأفغاني، لغة التعددية السياسية والبرلمانات والانفتاح السياسي. كان جمال يميل أكثر شيء إلى اللغة الأولى، فقام أحمد عرابي ومجموعة معه فعملوا انقلاب المشهور المعروف على الخديوي وإسماعيل، وأسقطت الأمور هذه. ثم بعد ذلك نجحت الحركة العربية، ومحمد عبده أعطي مجال أكبر في الدولة كي ينشر فكرة التربوي. وكان محمد عبده كما في ذكرات محمد عبده عندي ذات مجلدات كبيرة، كان يركز على قضية أنه لا بد أن نحرر الشعوب بالديمقراطية والانتخابات والتعدية السياسية والفكرية وغيرها. أبو حسن البنا كان يكتب في العروة الوثقى مجلتك يا جمال الدين الأفغاني، وكان جمال الدين محمد حسن البنا ممن تأثروا بمدرسة جمال الدين الأفغاني، وتأثر بمحمد عبده، وكان أبوه متأثر بمحمد عبده وغير ذلك. كما يقول محمود عبد الحليم في الإخوان مسمى حياتنا على التاريخ، ويقول الجبرتي أيضا في كتاب يقول: فحاول الإمام حسن البنا أن يأخذ كل ما أتى به جمال الدين الأفغاني ثم يظهره بصورة أخرى. سوى حسن البنا، حسن البنا رأى أن عنده جانب ثوري فأخذه، وشكل عام 1940 الجيش المسلم التنظيم الخاص، وعطى قيادة محمود عبد الحليم، ثم أعطاه عبد الرحمن السندي، وهو تنظيم سري له أمير وله قادة وله طاعة وله أسلحة وتدريبات عسكرية والمكونين ونظام يشبه نظام اللي طلعوا عندنا هنا بالضبط، واضح. ثم بعد ذلك أسس النظام السياسي اللي هو الجناح السياسي والانتخابات والبرلمانات والتعددية السياسية، ثم أنشأ كيف أتي بالأتباع، فأنشأ الأسر وأنشأ الكتيبة والأسرة وإلى آخره لكي يأتي بالأعداد هؤلاء كلهم. لين تكونت الجماعة من هذا المجموع الثلاث، مجموع تربوي إتيان بأعداد حسب ما ذكره والتعريف ثم التكوين ثم التنفيذ، ومجموعة هؤلاء السريين، هؤلاء جيش متربي على القتل وعلى التفجير ما يعرف اللغة هذه، هؤلاء لهم قيادتهم ولهم اتصالات حتى البنا، ويجب عليهم أن لا يفعلوا عملية إلا بعد أن يأذلهم حتى البنا، وأذل لهم كذا عملية تفجير وقتل، وهذا موجود بالأدلة. اللي حصل أن الإخوان المسلمين لما بدأ حسن البنا يبدأ في دعوته في الثلاثينات، واضح، هو أسس عام 1928، لما بدأ في الدعوة في الثلاثينات تضايق حسن البنا من وضع مصر، كانت في أحزاب غيره، مصر الفتاة والوقت وغيره وغيره وغيره، فقرر كما يقول محمد عبد الحليم أن يسافر لعله يجد بلدا أفضل من مصر، فسافر وأخذ يسأل، فأتى إلى السعودية بنية أنه إذا وجد أن السعودية تصلح للدعوة، دعوة الإخوان، يستقر في السعودية، وهذا مذكور في الإخوان المسلمون إذا صنع التاريخ. كانت السعودية ما فيها بترول ذيك الأيام، توه البترول، وكانت السعودية ما فيها اللي أنتم تشوفون الآن، لا مباني والناس العلم قليل والناس بادية والناس كذا، فتضايق لأنه متعود على مصر، فرجع فسئل ليش ترجع، قال أنا وجدت السعودية متأخرة 100 سنة وأما اليمن ف 300 سنة كما يقول أحدهم عنه. لا احنا نتكلم كلام بيقول لهم أنا كل شيء، أنا بعطيكم هذا الشريط رح ينتشر لا حد لين خلص. المهم أن فكر بالسعودية حسن البنا من بداية دعوته في الثلاثينات، لكن لم يترك السعودية، حيث أنه من الحجاز أناس احتكوا بحسن البنا وانتظموا بالتنظيم وأرسلوا إلى السعودية لكي يمسكون التنظيم في السعودية قبل عام 1935 ميلادي، وهذا موجود عندي وأسماءهم موجودة. كان رئيس التنظيم في مكة فلان، ورئيس التنظيم في جدة فلان، ورئيس التنظيم في المدينة المنورة فلان، هذا عام 1935 ميلادي، يعني قبل 70 عام، واضح ولا لا؟ هنا الاخوان المسلمين صارت مشكلتهم اللي تعرفونها، دخل جمال عبد الناصر عام 1944 دخل في التنظيم الخاص وبايع حسن البنا، ثم عملوا قضية الانقلاب المعروف عام 52، ثم نجح الانقلاب، ثم بعد ذلك اتفق الاخوان المسلمون على ازاحة جمال عبد الناصر عن حكم، فقالوا نطالب بعمل انتخابات، خلاص اسقطنا الملك فاروق الان نطالبك تعمل انتخابات. طبعا جمال ولدهم وابنهم وذكي، لان جمال ايش قالوا له؟ قالوا له انت جمال شغلتك جيب لنا العلمانيين والقوميين والشيوعيين من الضباط الذين يشاركوننا في الانقلاب ولا يوافقوننا في الدعوة، هذه مهمتك انت. فاصلحوه ظاهرا عن هذا. فكان جمال تخصصه في الاخوان المسلمين انه يذهب للضباط الشيوعيين والعلمانيين واللي ما يصلون، بعضهم ما يصلي نهائيا علماني، مثلا عندك صلاح شاذي يقول كنا نقوم ببعض العمليات بالتفجير وكان معي احدهم وكان لا يصلي ونقوم بالتفجير ونرجع، ليه؟ لانه كان من احزاب الثانيه اللي احنا جايبينهم عشان القضيه المشتركه وهي اسقاط الملك فاروق. كان المسؤول عنهم كلهم الصاغ لبيب، كان في الجيش، ثم الصاغ لبيب هو اللي سماهم الضباط الاحرار، قالوا لماذا؟ قال حتى نبعد عنهم شيء اسمه الاخوان المسلمين، وكلمه الضباط الاحرار يدخل معنا الشيوعي والعلماني والاسلامي الاخواني، فدخلوها كلها باسم الضباط الاحرار. هذا التسميه. المهم جمال عبد الناصر ذكي، لماذا؟ لان الاخوان المسلمين كانوا اثرهم منتشره في جميع مصر وخلاياهم في جميع مصر، ولما صار الانقلاب اخرجوا راياتهم واعلاناتهم ان الانقلاب وراء الاخوان المسلمين، فبالتالي اي انتخابات من الذي راح يفوز برئاسه؟ الاخوان المسلمين. جمال فهمها، جمال رجال ضابط شغال بس يفجر ويشتغل ليل نهار ما طلع للناس، رجل هم من يطلعوا للناس، فبالتالي اي انتخابات راح يسقط هو الضباط اللي معه، فهمتوا؟ مثل هذا بدأ الان واحد ينكر بالثاني، ولا جمال 1944 بايع حسن البنا اللي يدخل مع الاخوان. كيف جاهم جمال؟ قال لهم شوفوا احنا الان ثورة ومشاكل وكذا وكذا، ايش رايكم؟ قالوا ايش تبي؟ قال انتم تشكلون الوزارة، مسلمين شكلوا وزارة، قالوا لا انتخابات رئاسية وتشريعية. قال زين، بعد فترة ارسل له ناس يفاوضون عن طريق حسن العشماوي عن طريق صالح العشماوي وغيره، قال لهم شوفوا انتم خذوا وزارة الاوقاف والمساجد وخذوا وزارة التربية وخذوا وزارة العدل الاحكام، قالوا لا عشان تعرفون المصابين يبون حكم والله ما، قالوا لا هذا موجود ترى، هذا مو كتب ضدهم، ما اعتمد انا على اي كتاب ضدهم، هذا في عند محمود عبد الحليم وعند غيره كلهم طلعها بالصفحات، قالوا لا نرفض. اخر شيء اقنع الباقوري انه ياخذ وزارة الاوقاف، طيب انتم مو تكون دعاة الاوقاف كلها لكم، فسحب الهضيبي الباقوري وقال الان تقدم استقالتك وانت مفصول من جماعة المسلمين، ليش تاخذ الاوقاف؟ ففصل الباقوري، فهمتوا؟ هنا جمال عرف انهم يخططون له، عمل التنظيم السري اللي هو كان مو يعني هو كان غبي، التنظيم السري لو تنظيم الجيش السري اللي كان موجود بالاربعينات هو كان من اعضائه، فراحوا اعادوا تشكيله ايام الهضيبي ووضعوا عليه يوسف طلعت، عبد الرحمن السندي راح بفكرة الجمال ومجموعة راحوا بها، لكن جو ناس جدد فوضعوا يوسف طلعت لكي يمسك التنظيم الخاص السري لإسقاط جمال، وبدأوا يشتغلون بالجيش نفس ما كانوا يشتغلون أيام الملك فاروق. أرسل لهم ناس قال ترى مكشوف كل شيء عندي، لكن تأدبوا، خططكم في الجيش، جمعكم الخلايا، أنا معكم كنت أسويها، فكل شيء مكشوف عندي، لكن أنصحكم اتركوا هذه الطريقة. استمروا وحاولوا اغتياله، هم يقولون كذب هو اللي وضعها، لكن عندي من كتبهم ان فلان وفلان كانوا موضوعين عشان يقتلون، واضح ولا؟ المهم هنا قام جمال بعد ما شور صورتهم وجاب اتصالاتهم بأمريكا وبريطانيا كشفها. ليه؟ لأنه كان من هو لما كان مع الإخوان كان هو المسؤول عن اتصال بالسفارة الأمريكية بالاستخبارات الأمريكية عشان الانقلاب. وكان صلاح شادي كان أحد الإخوان المسلمين هو المسؤول بالاتصال بالاستخبارات البريطانية عشان اسقاط الملك فاروق وأخذ الإذن من بريطانيا وأمريكا. هو كان مسؤول عن كذا وهم كانوا مسؤول عن كذا. ولذلك قبل الانقلاب بيومين قال لهم جمال عبد الناصر بريطانيا راح تتدخل إذا قمنا بالانقلاب. قال له صلاح شادي وأمريكا. قال أما أمريكا ما راح تتدخل لأنه كان منجوبهم استخباراتيهم حق أمريكا. قال وأما بريطانيا ما راح تتدخل. يقول صلاح شادي وهم رؤوس الإخوان المسلمين الآن شيبة يقول وذلك لأن فلان أبو رقيق كان له اتصال بفلان البريطاني بالاستخبارات البريطانية وكان الملك فاروق قبل سنتين سافر فقال إن الحكومة البريطانية لا مانع لها من حدوث انقلاب على الملك فاروق. فهمتم؟ يعني الانقلاب من أمريكا وبريطانيا. حدث الانقلاب ما تدخلت لا البوارج البريطانية ولا تدخلت أمريكا ونجح الانقلاب بمباركة من أمريكا وبريطانيا واعترفت أمريكا وبريطانيا بالحكومة الجديدة طوالي. أنت مثل هذه؟ المهم اللي حصل الله يحفظكم أنه لما ضربهم طبعا جمال لما عرف هذا بل يطلع في الجرائد اتصالاتهم واتصالات الهضيبي واعترف الهضيبي نفسه كما ذكر ثقافة الإخوان المسلمين التقى في إيفان المسؤول لأن الآن بريطانيا بدأت تلعب على جمال عبد الناصر لما بدأ يتصل بالشيوعيين بالسويس وهذا من أسباب دعم أمريكا الإخوان المسلمين لكي يصيرون ضد الشيوعيين اللي السويس أيام الحرب الباردة. أعرفوا الشغل كله إخوان المسلمين مدعومين دعم قوي من أمريكا حتى الجهاد الأفغاني دعموا عشان السوفيت وقبل مدعومين على أساس كانت السوفيت تبشر في الشيوعية في الدول العربية فلم تجد الإخوان أمريكا مثل إخوان المسلمين في إسقاط الشيوعية ولذلك تجد عامة كلام الإخوان المسلمين في الخمسينات كان كله على الشيوعية بس استفادت أمريكا منهم هذا الشيء. واضح لك؟ واضح لك؟ جمال عبد الناصر صارت مشكلة بينه وبين أمريكا بعدين وبدأ يمجد للسوفيت هنا لازم يسقط جمال عبد الناصر. فهمتوا؟ هنا بدأوا عاد الأخوان المسلمين تدعمهم الجهات الأخرى. قام جمال عبد الناصر وضرب وهو مجرم. جمال عبد الناصر مجرم. جاب الاشتراكية وجاب المصائب كلها فضربهم جمال عبد الناصر عندما كشف التنظيم الخاص ليوسف طلعت في الخمسينات أيام الهضيبي. فضربهم ثم قبض على رؤوسهم وعلى ضباطهم وعلى دنياهم وكذا. هنا هم في هذا الوقت اتجهوا للسعودية وقالوا سيسقط جميع الدول العربية وشوفوا السوى بليبيا وشوفوا السوى بسوريا وشوفوا مع أن عندي أنا من كتب الإخوان أن حسن البنا كان يرى أن يسقط جميع الملكيات الموجودة في الدول العربية وهو الذي دعم انقلاب اليمنيين على الامام يحيى وارسل اثنين اللي هو الروتالي وزين العابدين لعمل الانقلاب هنا وقال اذا عملت الانقلاب اعطوني رسالة حتى نزل بالجريدة انه حصل انقلاب وانه حكم الدولة الجديدة لكي تحتفل بالدول العربية وكان خويهم عزام المسؤول جامعة الدول العربية كان العلاقة بهم قالوا نبيك تعترف فيها طوالي نفسهم لكن فشلوا واضح ولا فجو قالوا احنا والله مضطهدين وجمال عبد الناصر هذا اللي يقلب الدنيا كلها وجمال عبد الناصر يبي ينشر الاشتراكية والشيوعية ويبي يسقط الحكومات الملكية ويبي يسوي ولا اله الا الله ونحن من اجل لا اله الا الله والسوالف هذه كلها. فاستقبلوهم على اساس انهم طلاب علم ودكاترة ومن اجل لا اله الا الله. هذا الاستقبال هو من اعظم ما دخلوا به الينا. ليه؟ لانهم جونا دكاترة في الازهر وفي القراءات وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها وكانت الجامعات عندنا في السعودية في بدايتها فمسكوا الجامعات والمعاهد العلمية وانتشروا. هذول المصريين راح يجون السوريين بعد شوي. هذول المصريين جونا بالطريقة هذه خلوا وانتشروا. واضح ولا لا؟ لما انتشروا في السعودية بهذه الطريقة بدأوا انهم ينشئون فكر الاخوان داخل السعودية. فعملوا تنظيمين. التنظيم الاول يسمونه تنظيم الاخوان في خارج مصر. فكان عندنا في السعودية تنظيم للمصريين فقط، وكان المسؤول عنا مناع القطان. لكن مناع القطان بعدين دخل السعوديين وذكرها على العشماوي، قال وكان جريء، فلقد دخل السعوديين في التنظيم، مع أنه كان مسؤول فقط عن تنظيم المصريين الإخوان الهابين إلى السعودية فقط، دخل السعوديين. طبعا في سعوديين في التنظيم قبل مناع القطان، وهم السعوديون والخليجيون من قطر والبحرين والكويت الذين درسوا في الأزهر في الأربعينات، لأن الإخوان المسلمين كان عندهم طريقة، عندهم اسم لجنة الطلاب، تذهب وتلتقط الطلاب الوافدين إلى الأزهر وجامعات مصر ثم توصلهم إلى مراكز الإخوان المسلمين وإلى دروس حتى البنا. فكانوا يجيبون الخليجيين من السعوديين ومن القطريين ومن البحرينيين والكويتيين ويلتقون مع حسن البنا وفي دار الإخوان المسلمين، وهذه عندي أدلة عليها، وفلان وراحوا جاءوا لسوا وبايعوا وكل شيء. فدخلوا تبارك الله. هؤلاء لما رجعوا هم إخوان مسلمين. كان عندنا إخوان المسلمين العراقيين، هذا يمكن جديدة توكم تعرفون. إخوان المسلمين العراقيين ينقسمون إلى قسمين، قسم كان موجود في الزبير وقسم كان موجود في الموصل. اللي كان موجود في الموصل اللي الصواف اللي جاي يحط مناهجنا التعليمية هنية، وكان مسؤول كبير في وزارة المعارف وكان مسؤول عن وضع المناهج. الصواف كان رئيس الإخوان المسلمين ومرخص العراق وبايع حتى البنا بنفسه. الزبارة بعض الزبارة كانوا من ضمنهم عبد الله العجيل اللي الآن صار عمرك متقاعد في الرياض وألف كتاب وله كتاب ضخم، وهو بارك الله فيه كان في رابط العالم الإسلامي وكان مستشار في وزارة الأوقاف في الكويت. عبد الله العقيل هذا من الزبار الإخوانيين اللي كانوا تبع الإخوان المسلمين وزار مصر والتقى بكبارهم وبايع وكل شيء. هذا بارك الله فيك أتانا أيضا هنا أيضا انتشروا أنتم إلى إذا الإخوان المسلمين لا تحسبونهم بس اللي جوكم من هناك ولا هذا. هذا من الإخوان المسلمين. من الإخوان المسلمين أيام الملك خالد رحمة الله عليه لما صارت قضية حماس، جونا الإخوان المسلمين السوريين فاستقبلناهم لأنهم هاربين من الحرب ومن القتل، فقلنا تعالوا تعبدوا جزاكم الله خير وأهل السعودية مفتوحة لكم. فانتشر الإخوان السوريين من ضمن المسرور، درس في حائل المعهد العلمي ودرس في معهد العلمي في بريدة. سعيد حوا درس في المعهد العلمي في المدينة المنورة ودرس في المعهد العلمي في الحتى عندي حتى السنوات سعيد حوا، وغير كثير من الإخوان المسلمين السوريين انتشروا فتعاونوا مع الإخوان المسلمين المصريين، ثم بعد ذلك تشكل هيكل جماعة إخوان المسلمين السعوديين. ايش سموها؟ الصحوة. أنتم؟ ليه؟ لأن القرضاوي يقول وغيره يقول وموجودة عندي، قال ما في بأس أن الجماعات التي اسم الإخوان منبوث في بلادهم أن يسموا بأي اسم. ويقول مصطفى مشهور في كتابة من فقه الدعوة وموجود عندي الصفحات، يقول والصحوة الموجودة الآن هي دعوة الإخوان. وإذا أردت أن تتأكد، عبد المصطفى مشهور المرشد السادس للإخوان المسلمين، توفى قبل سنة، مرشد الإخوان المسلمين، يقول إذا أردت أن تتأكد فانظر إلى خطاب الصحوة في جميع البلاد الخليج وغيرها، كلها تمجد الإخوان المسلمين وحسن البنا وغيره وغيره، وتسير على نفس خطانا وعلى نفس برنامجنا. تسموا نفسهم عندنا الصحوة حتى يطلعون من قضية اسم إخوان المسلمين. واضح ولا لا؟ ولذلك دائما اللي بيعرفون بعض قال شباب الصحوة، من شباب الصحوة، من مشايخ الصحوة. ابن باز ما يقول له من مشايخ الصحوة لأنه مو إخواني، انتبهوا لاحظوا، ولا مرة قال ابن باز من مشايخ الصحوة، مع أن ابن باز كل الناس درست عليه واستفادت، صح؟ ما يقول من مشايخ الصحوة. ابن عثيمين ولا مرة أتحداكم في شريط أو في كتيب قال ابن عثيمين من مشايخ الصحوة، أو ابن باز من مشايخ الصحوة، أو ابن غديان أو الفوزان، نهائيا. مشايخ الصحوة هم الذين تربوا في حلقات وكتائب ومكتبات الإخوان المسلمين وكبروا وصاروا دكاترة ومشايخ. أنتم؟ فأصبح عندنا اسمهم مشايخ إيه؟ الصحوة. فإذا قضية انتشار إخوان المسلمين لا تحسبونها اليوم أو يوم ثلاثة. ثم ماذا فعلوا؟ قالوا كل شاب ترون توجه للإخوان يكمل ماجستير ودكتوراه. كل شاب ترون ما هو متوجه دبلوه العراقيل حتى ما يكمل ماجستير ودكتوراه. لين بدأوا يسيطرون على هذا. محمد قطب نجحت سيد قطب. يقول عبد الله عقيل في كتابه. شايف الحين عبد الله عقيل عمره فوق 70. يقول عندما كنا في مصر كنا نحن وبعض اخواننا الخليجيين نتردد على سيد قطب في بيته في حلوان. فكانوا يترددون. بحرينيين قطريين كويتيين وسعوديين. وكانوا منسجمين مع سيد قطب في جلساته الخاصة. ويقول على العشماوي كان سيد قطب يمنعنا ان نحضر هذه الجلسات. يطردنا. سيد قطب ربطهم بمحمد قطب. ولما قال على العشماوي محمد قطب لما يشارك معنا في التنظيم قال محمد له مهمة اخرى. كذا قال موجودة بالنص. قال محمد له مهمة اخرى. ثم بارك الله فيك جاء محمد يتابع مهمته. فجاء في مكة في ام القرى. وانتشروا تشوفون القطبيين. انه متبع تنظيم سيد قطب اللي ولد اتحاد. فالذي حصل بارك الله فيك ان محمد قطب وسيد قطب بدأ ينتشر فكرهم هنا. وهذا الذي جعل الجامعات وغيره يبعدون هذا. ثم بعدين مسك وعاد قضايا كثيرة الدعوة وغيره وغيره وغيره. لكن نحن على نياتنا هم مخططين. إذا مسك واحد منهم مدير دعوة قرب كل اللي على هذا المنهج وأبعد كل من كان ليس منه. إذا مسك واحد من حلقة قرآن رب الشباب على سيد قطب حسن البنا وأي شاب يعترض طردوه من الحلقة ودبروا له أي مشكلة. أي مشكلة حيان يتهمون أخلاقيا حيان أهم شيء تخلصون منه عشان ما يشوش على الشباب الباقي. خلصوا منه. واضح لا؟ لين سيطروا. يعني كيف نقول احنا لكن ابشركم يعني انا ما بحفظكم. ان لله الحمد والمنة. هالجماعة هذه لان هي على الكتاب والسنة. مهما بلغت وكبرت سرعان ما تنقل. هذه من ضمن صفات الملاصقة جماعة الاخوان. من تأسست الى هذا اليوم. ليه؟ لانه مو الوجه الله. وما كان له بقي. والحين أبشركم الناس بدأت تعرف وبدأت الناس تفهم وبدأت الناس تعرف أن عندنا أخوان مسلمين في السعودية والأخوان مسلمين. وأنا أعطيكم يعني واحد قال أبو عزة من كبار أخوان مسلمين في غزة كان مسؤول في غزة كان هناك مكتب اسمه المكتب العربي لمتابعة دعوة الأخوان عزة أبو عزة أبو عزة هذا الدكتور كان هناك اجتماع سنوي يجتمعون فيه قادة الأخوان في الدول العربية في بيروت. ويقول ابو عزة كان يحضر من الكويت المطوع وعبد الله العقيل اللي عندنا في الرياض كان يحضر الاجتماع احيانا مطوع واحيانا عبد الله العقيل. واضح ولا؟ وكان يحضر من السودان فلان وكان يحضر من العراق اناس بالكنية ما يعلمونا بس معهم وكان يحضر من سوريا عصام العطار كان هو المسؤول. بعدين يقول واما السعودية فكان كل سنة يحضر واحد غير الثاني الاجتماع. هذا متى؟ 59 ميلادي كان يحضر الاجتماع ويحضر التعليمات يجون يطبقونها هنا. واضح ولا؟ يقول اما السعوديون فكانوا كل سنة يتغيرون فكل سنة يأتينا شخص غير الآخر. كان اجتماعهم في بيروت. ولماذا اختاروا بيروت؟ قال اخترنا بيروت لأنها كانت منفتحة وكان الكتب منتشرة والفساد والسياحة والناس رايحة رادة ما حد يدري منو اللي دخل ومنو اللي طلع. واضح ولا؟ فالمقصد ان التنظيم موجود والتشكيل موجود والقيادات موجودة وقيادات المناطق موجودة وقيادات القرى والهجر موجودة وكل شيء موجود خالصين منه. بس بطريقة ايش؟ نصيحة صلاح شادي قال نريد تنظيما بلا تنظيم. نريد تنظيم يعني تمسك مجموعة هي منظمة هي عبارة عن أسرة زي لكن مو اسمها أسرة. ما نقول أسرة عشان بكرة يعلم أبوه ينسب أبوه. لا هم مجموعة الترتيب لهم أسرة والتخطيط لهم أسرة لكن ما هو يعرف أنه إيش أنه أسرة أو أنه خلية. نريد تنظيم بلا تنظيم يعني الناس كلها منظمة ماشي إخوان مسلمين لكن ما حد عارف أنه إخوان مسلمين. لكن شلون أعرف واحد يقول لكم شلون أعرف أني مع إخوان مسلمين؟ أقول راح تلاحظ أنك لا دخلت معهم تحجب عن كتب السلف وعن العلماء المتقنين لكتب السلف. هذا واحد. وتربى على كتب سيد قطب وعلى حسن البنا وعلى مشايخ القياديين الرسميين للصحوة. واضح ولا؟ غيره ما تفعل ما يفعل معها. أما إذا هم صادقين يفتحونك على كتب السلف وعلى كتب أمة الدعوة وعلى كتب التيمية ويقول ما لنا شغل فيه. ولذلك هم عندهم نفس طريقة التبليغ. إحنا التبليغ لو تقعد معاهم 20 سنة يسيرون عليك في البيت ويحون يسيرون ويحون، إذا ما خرجت معهم أنت لست تبليغي، ودائما يذكرون لك هذا، والله أنك طيب بس لو تخرج، لو لحقتك إلى هنا، لو تقوم الليل تصوم النهار ما خرجت هم يذمونك، يقول أنت طيب بس لو تخرج. ليه؟ عشان ما دخلت التنظيم. كذلك الأخوان المسلمين، واضح ولا؟ تدخل التنظيم منذ أن يرون فيك أي ثاني شو طريقتهم، من يرون الشاب يسأل ويعترض ويجيهم مثلا بالحلقة، لا تكلم مدرس الحلقة، قال لحظة يا شيخ لحظة، أنا قريت لابن باز كلام وخلاف كلامك. هذا شو يسوون فيه؟ أول شيء يرسلون له واحد من ربع الخاصين، شلته أصغار اللي زيه يلعب معهم كورة ويروحون يسبحون البحر وكذا، ها؟ يرسلون له لك يا أخي الله يهديك، أنت ليش تفيد الأمور هذه؟ هذه أول خطة. بعدين إذا شافوا ما منه فائدة يرسلون له 3-4 من الكبار شوي. بعدين يجون يقول يا اخي الامور هذه المفروض ما تثيرها، احنا جايين ندرس ولا تصير اخوان لا تسوش على افكار في شباب توهم جايين وكذا كذا. بعدين اذا ما فهم يمسك مدرس الحلقه يقول لو سمحت هذه الامور لا تجيبها عندنا الحلقه. بعدين اذا ما فهم، ترى هذه كلها صارت، طلاب لي كانوا معاهم وجوني قالوا بنطلع، قلت لا روحوا سووا معاهم كل الامور هذه. بعدين اذا ما فهم جابوا له واحد يتحرش فيه، ايه انت ايش فيك؟ هذا يقول انت ايش فيك؟ هذا جزه، هذا يقول يا اخي انت والله اخي مزعج، هذا تسوي لنا مشاكل، يا اخي انت هذا شو؟ يعني يبون يطفشونه واحيانا يضربونه ويدوا له ثاني يكفخونه، بعد صارت مشاكل وترك الشباب، يعني لا يتخلصون منه لان هذا راح يشوش على مشاكل. المهم اذا شافوه مره ما يفهم يجي عاد بعدين قاعد قصب يستخدمون عاد التنظيم، يقول له لو سمحت ما نشوف وجهك. اذا ما فهم المسكين فعلا اذا ما فهم ثاني يوم يجون تعال انت ليش صبيت صغير ذاك تطالع فيه دوم، ايه انت قاعد كذا، انت عب نطعنه باخلاقه وبشرفه حط رجله المسكين. ترى هذه من سياستهم. عندي احد كتبه مش يقول واننا اذا اردنا ان نسقط شخص معنى كلامه فإننا لكن إذا وجدنا من فائدة فقد نرجع إلى قضايا العائلة وقضايا العرس. عندي كل شيء عندي. أقاليم هذه موجود. بعد الظاهر تبتون الجلسة كلها كذا يا شيخ محمد. الحلو تنشر الدعوة السلفية، بس هذه ما في حل الإخوان إلا بالسلفية تنشر. أنا جش الأطفال لما انتشر طعموه راح انتهش الأطفال. وين شل الأطفال؟ في شل الأطفال حين؟ انقطع الزري انقطع نفس الشيء طعم بالمناج السلبي تمشي الناس. المهم الأقاليم، لا قضية الأقاليم هذا لا دخلنا في السياسة.
على الكلام هذا كلام يتحوى يقول لو أن الموساد اليهودية والمخابرات الأمريكية
يعني هذا الكلام اللي ذكره الشيخ، الكلام الذي ذكره الشيخ عايد جزاه الله خير عن قضية تشويه السمعة، هذا ليس للصغار فقط، للصغار وللكبار. فسعيد حوى يقول لو اجتمعت الموساد والمخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تشويه سمعة رجل لما بلغت منه ما بلغه الإخوان المسلمين. وهذه شهادة من خبير، فهو كان المنظر ورئيس التنظيم في سوريا وتعرفونه جميعا، وكتابته معروفة عند الجميع والإخوان يتربون عليها ويربون عليها. وقد مرت فترة لا تكاد ترى الشباب إلا تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية، كتاب حسن البنا وتربيتنا الصوفية للأسف. فهذا الكلام صحيح كلام الشيخ عايز، وهذا أيضا يضاف إليه. هذا وذكر الآن نموذج في العموم، والآن أذكر لكم أنا نموذج عن واحد كبير فيهم يعترف بذلك عليه. هذه المخابرات الثلاث التي هي أقوى مخابرات في الدنيا لو اجتمعت على إنسان تبغى تشوي سمعته لا تصل منه أو لم تنل منه شيء مثل ما يناله من الإخوان المسلمون.
لحظة بالنسبة معنا أقولكم شغلة،
هو يطور الكلام بس أنا بختصر بالنسبة لموضوع الاستخبارات أعطيكم إياه. طبعا الاستخبارات معروف
كما يقول أحمد عادل كمال في كتاب النقط فوق الحروف ومحمود الصباح في التنظيم وغيره، أن كان من ضمن التنظيم الخاص قسم يسمى قسم الاستخبارات وقسم المباحث كما يقول محمود عبد الحليم، لأن هم يرون شروط كلها قاعدة مني. الإخوان المسلمين دعوتهم إقامة دولة خفية فيها استخباراتها، فيها وزراءها، فيها جيشها، فيها قيادتها، فيها تنظيمها، فيها كل شيء، يعني يقول متى ما سقطنا الدولة لو احنا موجودين جاهزين، هذه كلها قاعدة. هذا ولذلك يقول مصطفى مشهور في كتاب فقه الدعوة، يقول إن الناظر إلينا يرى أن ما فعلنا شيء في حين أن دولتنا تحت الأرض. مرشد السادس الإخوان المسلمين في كتاب فقه الدعوة، وعندي النصوص بالصفحات، يقول إن دولتنا الأخوان تحت الأرض، والذي ينظر لا يرى ما تحت الأرض، وهي دولة سرية متى ما حان وقت فإذا تبغى تخرج، لكن نقيمها أولا. ولذلك سيدة شباب أذكر مرة سووا لقاء، سووا لقاء بالتلفزيون مع بعضهم، واحد يقول احنا بالسيارة، واحد منا قال انت وزير الداخلية وانت وزير الخارجية وانت ما ادري وش، فهم مجانين يعني. اشتد الشاب هو صغير يتعلم انه يصير هو الوزير وكل شيء. فالمقصد ان نعرف ان دولة الاخوان اسمها دولة. المهم نرجع لقضية الله. يقول القرضاوي في كتابه اولويات الحركة الاسلامية، يقول لابد لنا في هذا العصر الان اللي هي الخطة الان الموجودة من ثلاث خطابات: خطاب ديني مع الغرب ومع النصارى ومع القساوسة في الكنائس، وخطاب مع المستشرقين، وأما الخطاب الثالث فهو خطاب مع ساسة الغرب الظاهرين والمتسترين. لازم نتصل بهم ويدعمون الإقامة دولة الإخوان معنى كلام. ثم يقول وأما خطابنا مع الكنيسة فلأن القساوسة والكنيسة لهم تأثير على بعض الساسة فسوف يمدحون دولتنا إن ما جاء شيء عليهم، وأما خطابنا مع المستشرقين وذلك لأن أكثر المستشرقين يعملون بالاستخبارات وبالأمن القومي بالأظهر فلازم نحتك فيهم. ثم يقول ويجب أن نقنعهم أننا إذا قمنا فلن نؤثر على مصالحهم، سوف نحافظ عليها. يلا يا شيخ نصابين كلهم عايز.
لعل الشيخ عايد عنده إضافة وزيادة فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ظاهر السؤال هذا بياخذ الجلسة كلها، أنا ما راح أطول وبحاول إني يعني أختصر. السؤال هذا مهم جدا صراحة، يعني واحد هذا التالي يسأل يقول طيب وش الأسباب؟ إحنا دعوتنا دعوة سلفية و الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وبعد ذلك شيخ سامح بن عبد الوهاب يعني ليش الآن لا حقيقة، ولماذا الآن الإمام سيف الضب والإمام حسن البنا والإمام القرضاوي والإمام كل رموز الأخوان المسلمين الموجودين وغيره هم الآن عندنا هم الأئمة وعلماؤنا انقسموا فيهم الاخوان الى قسمين، القسم اللي ما يقدرون يسقطونه كان يكون كبير في السن وفقير ومفتي يسقطونه اسقاطا جزئيا بان يقول انه بان يقال بانه لا يفقه الواقع ولا يعرف شيء في الدعوات ولا في الجهاد ويخلونه بس فتاوى بيوع وحيض ونفاس، والثانيين اللي هم طلبة العلم وغيرهم هؤلاء يسقطون اسقاطا كليا بانهم مباحث مداهنين عملاء من السوالف هذه الكثيرة اللي يسولفونها. هذا سؤال ممتاز، انا اعتبر هذا السؤال لو قضينا الليله كلها في اجابته وكلمه يمسك الشريط هذا جيد. انا بتكلم من ناحيه كتب الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمون جذورهم ترجع الى عبد الرحمن الكواكب وترجع الى جمال الدين الافغاني. جمال الدين الافغاني دعا إلى أنه ما في شيء اسمه البدع وما في شيء اسمه عقائد باطلة، بل الرافضي والصوفي والجهمي والمعتزلي والأشعري وهؤلاء كلهم يسميهم الشرق في مقابل ومواجهة الغرب اللي هو أوروبا، بل إنه توسع جمال الدين الأفغاني حتى أخذ يحيي الصيني والياباني والكوري والهندي بغض النظر إيش هو لمواجهة الغرب والاستعمار الغرب. هذه نظرية جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني رجل ماسوني باعتراف محمد عبده تلميذه وغيره أنه كان من المنتظمين في المحافل الماسونية وكان الرجل له علاقة بالماسونية والماسونية مدرسة يهودية واليهود يريدون أن يضربوا الشرق في الغرب حتى يسلم اليهود لأنهم أقلية فالغرب قوي النصراني والشرق قوي اللي هو المسلم والبوذي وهم أقلية فأرادوا بارك الله فيك هؤلاء أن يجعلوا أن هناك حروبا طاحنة بين هؤلاء لكي يوجدوا لأنفسهم مكانا في هذا العالم اللي كان من ثمرة الصراع هذا كله فلسطين التي أخذوها وعبد الفور الأوروبيون أرادوا أن يتخلصوا منهم ولا يضعونهم عندهم فوضعوهم في بلاد الشرق المستعمرة فهمتوا القضية؟ إذن جمال الدين الأفغاني أساسا يخدم قضية يهودية أصلا لكن جمال الدين الأفغاني انطلق من انطلاقتين الانطلاقة الأولى عامة وهي مواجهة الشرق للغرب فيدخل البوذي والنصراني الشرقي في الصين وفي غيرها واليابان وكوريا والفلبين وغير ذلك مع الدول الإسلامية ولا الثانية هي الخاصة أنه الإسلام أي العام من قال لا إله إلا الله جهمي حلولي صوفي كله أنتم قضية حصل أن في آخر حياة جمال الدين الأفغاني وصل إلى مصر لما وصل إلى مصر وكان أيام الاستعمار الإنجليزي وغيره تتلمذ على يده مجموعة من المصريين منهم أحمد عرابي صاحب الثورة المصرية المعروفة ومنهم محمد عبده فتتلمذ على يديه نوعين من الطلاب نوع عسكري كانوا عسكريين ضمن الجيش الإنجليزي أو بعضهم ما هو ضمن الجيش الإنجليزي والقسم الثاني فكري أي متجه للعلم الشرعي بغض النظر عن علم اليد معتزلة ولا غيره زي محمد عبده واضح؟ أحمد عرابي أخذ من جمال الدين الأفغاني لغة الثورة والانقلاب واضح ولا لا؟ ومحمد عبده أخذ من جمال الدين الأفغاني لغة التعددية السياسية والبرلمانات والانفتاح السياسي كان جمال يميل أكثر شيء إلى اللغة الأولى فقام أحمد عرابي ومجموعة معه فعملوا انقلاب المشهور المعروف على الخديوي وإسماعيل وأسقطت الأمور هذه ثم بعد ذلك نجحت الحركة العربية ومحمد عبده أعطي مجال أكبر في الدولة لكي ينشر فكرة التربوي وكان محمد عبده كما في ذكرات محمد عبده عندي ذات مجلدات كبيرة كان يركز على قضية أنه لا بد أن نحرر الشعوب بالديمقراطية والانتخابات والتعدية السياسية والفكرية وغيرها أبو حسن البنا كان يكتب في العروة الوثقى مجلتك يا جمال الدين الأفغاني وكان جمال الدين محمد حسن البنا ممن تأثروا بمدرسة جمال الدين الأفغاني وتأثر بمحمد عبده وكان أبوه متأثر محمد عبده وغير ذلك كما يقول محمود عبد الحليم في الإخوان مسمح يطرع التاريخ ويقول الجبرتي أيضا في كتاب يقول فحاول الإمام حسن البنا أن يأخذ كل ما أتى به جمال الدين الأفغاني ثم يظهره بصورة أخرى سوى حسن البنا حسن البنا رأى أن عنده جانب ثوري فأخذه وشكل عام 1940 الجيش المسلم التنظيم الخاص وعطى قيادة محمود عبد الحليم ثم أعطاه عبد الرحمن السندي وهو تنظيم سري له أمير وله قادة وله طاعة وله أسلحة وتدريبات عسكرية والمكونين ونظام يشبه نظام اللي طلعوا عندنا هنا بس واضح ثم بعد ذلك أسس النظام السياسي اللي هو الجناح السياسي والانتخابات والبرلمانات والتعددية السياسية ثم أنشأ كيف أتي بالأتباع فأنشأ الأسر وأنشأ الكتيبة والأسرة وإلى آخره لكي يأتي بالأعداد هؤلاء كلهم لين تكونت الجماعة من هذا المجموعة الثلاث مجموع تربوي إتيان بأعداد عشر ما ذكره والتعريف ثم التكوين ثم التنفيذ ومجموعة هؤلاء السريين هؤلاء جيش متربي على القتل وعلى التفجير ما يعرف اللغة هذه هؤلاء لهم قيادتهم ولهم اتصال حتى البنا ويجب عليهم أن لا يفعلوا عملية إلا بعد أن يأذلهم حتى البنا وأذلهم كذا عملية تفجير وقتل
وهذا موجود بالأدلة. اللي حصل أن الإخوان المسلمين لما بدأ حسن البنا يبدأ في دعوته في الثلاثينات، واضح هو أسس عام 1928، لما بدأ في الدعوة في الثلاثينات تضايق حسن البنا من وضع مصر، كانت في أحزاب غيره، مصر الفتاة والوقت وغيره وغيره وغيره، فقرر كما يقول محمد عبد الحليم أن يسافر لعله يجد بلدا أفضل من مصر، فسافر وأخذ يسأل، فأتى إلى السعودية بنية أنه إذا وجد أن السعودية تصلح للدعوة، دعوة الإخوان، يستقر في السعودية. وهذا مذكور في الإخوان المسلمون حتى أصنع التاريخ. كانت السعودية ما فيها بترول ذيك الأيام، توه البترول، وكانت السعودية ما فيها اللي أنتم تشوفون الآن، لا مباني والناس العلم قليل والناس بادية والناس كذا، فتضايق لأنه متعود على مصر، فرجع. فسؤل ليش ترجع؟ قال أنا وجدت السعودية متأخرة 100 سنة، وأما اليمن ف300 سنة كما يقول أحدهم عنه. لا احنا نتكلم كلام بقيله من كل شيء، أنا بعطيكم هذا الشريط رح ينتشر لا حد لين خلص. المهم أن فكر بالسعودية حسن البنا من بداية دعوته في الثلاثينات، لكن لم يترك السعودية، حيث أنه من الحجاز أناس احتكوا بحسن البنا وانتظموا بالتنظيم وأرسلوا إلى السعودية لكي يمسكون التنظيم في السعودية قبل عام 1935 ميلادي، وهذا موجود عندي وأسماءهم موجودة. كان رئيس التنظيم في مكة فلان، ورئيس التنظيم في جدة فلان، ورئيس التنظيم في المدينة المنورة فلان، هذا عام 1935 ميلادي، يعني قبل 70 عام. واضح ولا؟ هنا الإخوان المسلمين صارت مشكلتهم اللي تعرفونها، دخل جمال عبد الناصر عام 1944 دخل في التنظيم الخاص وبايع حسن البنا، ثم عملوا قضية الانقلاب المعروف عام 52، ثم نجح الانقلاب، ثم بعد ذلك اتفق الإخوان المسلمون على إزاحة جمال عبد الناصر عن الحكم، فقالوا نطالب بعمل انتخابات، خلاص أسقطنا الملك فاروق الآن نطالبك تعمل انتخابات. طبعا جمال ولدهم وابنهم وذكي، لأن جمال إيش قالوا له؟ قالوا له أنت يا جمال شغلتك جيب لنا العلمانيين والقوميين والشيوعيين من الضباط الذين يشاركوننا في الانقلاب ولا يوافقوننا في الدعوة، هذه مهمتك أنت. فاصلحوه ظاهرا عن هذا. فكان جمال تخصصه في الإخوان المسلمين إن يذهب للضباط الشيوعيين والعلمانيين واللي ما يصلون، بعضهم ما يصلي نهائيا علماني، مثلا عندك صلاح شادي يقول كنا نقوم ببعض العمليات بالتفجير وكان معي أحدهم وكان لا يصلي ونقوم بالتفجير ونرجع، ليه؟ لأنه كان من أحزاب الثانية اللي احنا جايبينهم عشان القضية المشتركة وهي إسقاط الملك فاروق. كان المسؤول عنهم كلهم الصاغ لبيب، كان في الجيش، ثم الصاغ لبيب هو اللي سماهم الضباط الأحرار. قالوا لماذا؟ قال حتى نبعد عنهم شيء اسمه الإخوان المسلمين، وكلمة الضباط الأحرار يدخل معنا الشيوعي والعلماني والإسلامي الإخواني، فدخلوها كلها باسم الضباط الأحرار، هذا التسمية. المهم جمال عبد الناصر ذكي، لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين كانوا أسرهم منتشرة في جميع مصر وخلاياهم في جميع مصر، ولما صار الانقلاب أخرجوا راياتهم وإعلاناتهم أن الانقلاب وراء الإخوان المسلمين، فبالتالي أي انتخابات من الذي راح يفوز برئاسة؟ الإخوان المسلمين. جمال فهمها، جمال رجال ضابط شغال بس يفجر ويشتغل ليل نهار، ما طلع للناس، هذول هم اللي يطلعوا للناس، فبالتالي أي انتخابات راح يسقط هو الضباط اللي معه، فهمتوا؟ مثل هذا بدأ الآن واحد ينكر بالثاني. ولا جمال 1944 بايع حسن البنا اللي يدخل مع الإخوان، كيف جاهم جمال قال لهم شوفوا احنا الان ثورة ومشاكل وكذا وكذا، ايش رايكم؟ قالوا ايش تبي؟ قال انتم تشكلون الوزارة، المسلمين شكلوا وزارة. قالوا لا، انتخابات رئاسية وتشريعية. قال زين، بعد فترة ارسل لهم ناس يفاوضون عن طريق حسن العشماوي عن طريق صالح العشماوي وغيره. قال لهم شوفوا انتم خذوا وزارة الاوقاف والمساجد، وخذوا وزارة التربية، وخذوا وزارة العدل الاحكام. قالوا لا، عشان تعرفون المصابين يبون حكم والله ما. قالوا لا، هذا موجود ترى، هذا مو كتب ضدهم، ما اعتمد انا على اي كتاب ضدهم، هذا في عند محمود عبد الحليم وعند غيره كلهم طلعها بالصفحات. قالوا لا نرفض. اخر شيء اقنع الباقوري انه ياخذ وزارة الاوقاف. طيب انتم مو تكون دعاة الاوقاف كلها لكم؟ فسحب الهضيبي الباقوري وقال الان تقدم استقالتك وانت مقصود من جماعة المسلمين، ليش تاخذ الاوقاف؟ ففصل الباقوري. فهمتوا؟ هنا جمال عرف انهم يخططون له، عمل التنظيم السري اللي هو كانه يعني هو كانه غبي. التنظيم السري لو تنظيم الجيش السري اللي كان موجود بالاربعينات هو كان من اعضائه، فراحوا اعادوا تشكيله ايام الهضيبي ووضعوا عليه يوسف طلعه. عبد الرحمن السندي راح بفكرة الجمال ومجموعه راحوا بها، لكن جو ناس جدد فوضعوا يوسف طلعت لكي يمسك التنظيم الخاص السري لإسقاط جمال، وبدأوا يشتغلون بالجيش نفس ما كانوا يشتغلون أيام الملك فاروق. أرسل لهم ناس قال ترى مكشوف كل شيء عندي، لكن تأدبوا، خططكم في الجيش، جمعكم الخلايا، أنا معكم كنت أسويها، فكل شيء مكشوف عندي، لكن أنصحكم اتركوا هذه الطريقة. استمروا وحاولوا اغتياله، هم يقولون كذب، هو اللي وضعها، لكن عندي من كتبهم ان فلان وفلان كانوا موضوعين عشان يقتالون. واضح ولا؟ المهم هنا قام جمال بعد ما شور صورتهم وجاب اتصالاتهم بامريكا وبريطانيا كشفها. ليه؟ لانه كان من هو لما كان مع الاخوان كان هو المسؤول عن الاتصال بالسفاره الامريكيه، الاستخبارات الامريكيه عشان الانقلاب. وكان صلاح شادي كان احد الاخوان المسلمين هو المسؤول بالاتصال بالاستخبارات البريطانية عشان اسقاط الملك فاروق، واخذ الاذن من بريطانيا وامريكا. هو كان مسؤول عن كذا وهم كانوا مسؤول عن كذا. ولذلك قبل الانقلاب بيومين قال لهم جمال عبد الناصر بريطانيا راح تتدخل اذا قمنا بالانقلاب. قالوا صلاح شادي وامريكا، قال اما امريكا ما راح تتدخل لانه كان مندوبهم استخباراتي حق امريكا. قالوا اما بريطانيا ما راح تتدخل. يقول صلاح شادي وهم رؤوس الاخوان المسلمين الان شيبه، يقول وذلك لان فلان ابو رقيق كان له اتصال بفلان البريطاني بالاستخبارات البريطانيه، وكان الملك فاروق قبل سنتين سافر فقال ان الحكومه البريطانيه لا مانع لها من حدوث انقلاب على الملك فاروق. فهمتم؟ يعني الانقلاب من امريكا وبريطانيا. حدث الانقلاب ما تدخلت لا البوارج البريطانيه ولا تدخلت امريكا. ونجح الانقلاب. بمباركة من أمريكا وبريطانيا، واعترفت أمريكا وبريطانيا بالحكومة الجديدة طوالي. أنتوا مثل هذه؟ المهم اللي حصل الله يحفظكم أنه لما ضربهم، طبعا جمال لما عرف هذا بدأ يطلع في الجرائد اتصالاتهم واتصالات الهضيبي، واعترف الهضيبي نفسه كما ذكر بقابلة الأخوان المسلمين التقى في إيفانز المسؤول، لأن الآن بريطانيا بدأت تلعب على جمال عبد الناصر لما بدأ يتصل بالشيوعيين بالسويس، وهذا من اسباب دعم امريكا الاخوان المسلمين لكي يصيرون ضد الشيوعيين اللي استفيت ايام الحرب البارده. اعرفوا الشغل كله اخوان المسلمين مدعومين دعم قوي من امريكا، حتى الجهاد الافغاني دعموا عشان السوفيت، وقبل مدعومين على اساس كانت السوفيت تبشر في الشيوعيه في الدول العربيه، فلم تجد الاخوان امريكا مثل اخوان المسلمين في اسقاط الشيوعيه. ولذلك تجد عامة كلام الاخوان المسلمين في الخمسينات كان كله على الشيوعية، بس استفادت امريكا منهم هذا الشيء. واضح له؟ واضح له؟ جمال عبد الناصر صارت مشكلة بينه وبين امريكا بعدين وبدأ يمجد للسوفيت، هنا لازم يسقط جمال عبد الناصر. فهمتم؟ هنا بدأوا عاد الاخوان المسلمين تدعمهم الجهات الاخرى. قام جمال عبد الناصر وضرب، وهو مجرم، جمال عبد الناصر مجرم، جاب الاشتراكية وجاب المصائب كلها. فضربهم جمال عبد الناصر عندما كشف التنظيم الخاص ليوسف طلعت في الخمسينات أيام الغضيبي، فضربهم ثم قبض على رؤوسهم وعلى ضباطهم وعلى دنياهم وكذا. هنا هم في هذا الوقت اتجهوا للسعودية وقالوا يسقط جميع الدول العربية، وشوفوا السوى بليبيا، وشوفوا السوى بسوريا، وشوفوا مع أن عندي أنا من كتب الإخوان أن حسن البنا كان يرى أن يسقط جميع الملكيات الموجودة في الدول العربية، وهو الذي دعم انقلاب اليمنيين على الإمام يحيى وأرسل اثنين اللي هو الروتالي وزين العابدين لعمل الانقلاب هنا، وقال إذا عملت الانقلاب أعطوني رسالة حتى نزل بالجريدة أنه حصل انقلاب وأنه حكم الدولة الجديدة لكي تحترف الدول العربية. وكان خويهم عزام المسؤول جامع الدول العربية كان العلاقة بهم، قالوا أنا بس تحترف فيها طوالي نفسهم لكن بشلوا واضح ولا. فجوا قالوا حنا والله مضطهدين، وجمال عبد الناصر هذا يبي يقلب الدنيا كلها، وجمال عبد الناصر يبي ينشر الاشتراكية والشيوعية ويبي يسقط الحكومات الملكية ويبي يسوي ولا إله إلا الله ونحن من أجل لا إله إلا الله والسوالف هذه كلها. فاستقبلوهم على أساس أنهم طلاب علم ودكاترة ومن أجل لا إله إلا الله. هذا الاستقبال هو من أعظم ما دخلوا به إلينا. ليه؟ لأنهم جونا دكاترة في الأزهر وفي القراءات وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها. وكانت الجامعات عندنا في السعودية في بدايتها فمسكوا الجامعات والمعاهد العلمية وانتشروا. هذول المصريين راح يجون السوريين بعد شوي، هذول المصريين جونا بالطريقة هذه خلوا وانتشروا. واضح ولا لا؟ لما انتشروا في السعودية بهذه الطريقة بدأوا انهم ينشئون فكر الاخوان داخل السعودية. فعملوا تنظيمين، التنظيم الاول يسمونه تنظيم الاخوان في خارج مصر، فكان عندنا في السعودية تنظيم للمصريين فقط، وكان المسؤول عنه مناع القطان. لكن مناع القطان بعدين دخل السعوديين وذكرها على العشماوي، قال وكان جريء فلقد دخل السعوديين في التنظيم، مع انه كان مسؤول فقط عن تنظيم المصريين الاخوان الهاربين الى السعوديه فقط، دخل السعوديين. طبعا في سعوديين في التنظيم قبل مناع القطان، وهم السعوديون والخليجيون من قطر والبحرين والكويت الذين درسوا في الازهر في الاربعينات، لان الاخوان المسلمين كان عندهم طريقه، عندهم اسمها لجنة الطلاب، تذهب وتلتقط الطلاب الوافدين للأزهر وجامعات مصر ثم توصلهم إلى مراكز الإخوان المسلمين وإلى دروس حسن البنا. فكانوا يجيبون الخليجيين من السعوديين ومن القطريين ومن البحرينيين والكويتيين ويلتقون مع حسن البنا وفي دار الإخوان المسلمين، وهذه عندي أدلة عليها، وفلان وراحوا جاءوا ولسوا وبايعوا وكل شيء. فدخلوا تبارك الله. هؤلاء لما رجعوا هم اخوان مسلمين. كان عندنا اخوان المسلمين العراقيين، هذا يمكن جديده توكم تعرفون. اخوان المسلمين العراقيين ينقسمون الى قسمين، قسم كان موجود في الزبير وقسم كان موجود في الموصل. اللي كان موجود في الموصل الى الصواف اللي جاي يحط مناهجنا التعليميه هنيه، وكان مسؤول كبير في وزاره المعارف وكان مسؤول عن وضع المناهج. الصواف كان رئيس الاخوان المسلمين ومرخص العراق وبايع حتى البنا بنفسه. الزباره بعض الزباره كانوا من ضمنهم عبد الله العجيل اللي الان طال عمرك متقاعد في الرياض والف كتاب وله كتاب ضخم، وهو بارك الله فيه كان في رابط العالم الاسلامي وكان مستشار في وزاره الاوقاف في الكويت. عبد الله العقيل هذا من الزباره الاخوانيين اللي كانوا تبع الاخوان المسلمين وزار مصر والتقى بكبارهم وبايع وكل شيء. هذا بارك الله فيك اتانا ايضا هنا ايضا انتشروا. انتم الى اذا الاخوان المسلمين لا تحسبونهم بس اللي جوكم من هناك ولا هذا، هذا من الاخوان المسلمين. من الاخوان المسلمين ايام الملك خالد رحمه الله عليه لما صارت قضيه حماس، جونا الاخوان المسلمين السوريين فاستقبلناهم لانهم هاربين من الحرب ومن القتل، فقلنا تعالوا تعبدوا جزاكم الله خير وهذا السعودي مفتوح لكم. فانتشر اخوان السوريين من ضمن المسرور درس في حائل المعهد العلمي ودرس في معهد العلمي في بريدة. سعيد حواء درس في المعهد العلمي في المدينة المنورة ودرس في المعهد العلمي في الحتاء عندي حتى السنوات سعيد حواء وغير كثير من الإخوان المسلمين السوريين انتشروا فتعاونوا مع الإخوان المسلمين المصريين ثم بعد ذلك تشكل هيكل جماعة إخوان المسلمين السعوديين ايه سموها الصحوة أنتم؟ ليه؟ لأن القرضاوي يقول وغيره يقول وموجودة عندي قال ما في بأس أن الجماعات التي اسم الإخوان منبوث في بلادهم أن يسموا بأي اسم. ويقول مصطفى مشهور في كتابه من فقه الدعوة وموجود عندي الصفحات يقول والصحوة الموجودة الآن هي دعوة الإخوان. وإذا أردت أن تتأكد عبد مصطفى مشهور المرشد الثالث للإخوان المسلمين توفى قبل سنة مرشد الإخوان المسلمين يقول إذا أردت أن تتأكد فانظر إلى خطاب الصحوة في جميع البلاد الخليج وغيرها كلها تمجد الإخوان المسلمين وحسن البنا وغيره وغيره وتسير على نفس خطانا وعلى نفس برنامجنا تسموا نفسهم عندنا الصحوة حتى يطلعون من قضية اسم إخوان المسلمين واضح ولا لا ولذلك دائما اللي بيعرفون بعض قال شباب الصحوة من شباب الصحوة من مشايخ الصحوة ابن باز ما يقول له من مشايخ الصحوة لأنه مو إخواني انتبهوا لاحظوا ولا مرة قال ابن باز من مشايخ الصحوة مع أن ابن باز كل الناس درست عليه واستفادت صح ما يقول من مشايخ الصحوة ابن عثيمين ولا مرة أتحداكم في شريط أو في كتيب قال ابن عثيمين من مشايخ الصحوة أو ابن باز من مشايخ الصحوة أو ابن غديان أو الفوزان نهائيا مشايخ الصحوة هم الذين تربوا في حلقات وكتائب ومكتبات الإخوان المسلمين وكبروا وصاروا دكاترة ومشايخ أنتم فأصبح عندنا اسمهم مشايخ إيه؟ الصحوة فإذا قضية انتشار إخوان المسلمين لا تحسبون اليوم أو يوم ثلاثة ثم ماذا فعلوا قالوا كل شاب ترون توجه للإخوان يكمل ماجستير ودكتوراه كل شاب ترون ما هو متوجه دبلوه العراقيل حتى ما يكمل ماجستير ودكتوراه لين بدأوا يسيطرون على هذا محمد قطب نجح السيد قطب يقول عبد الله عقيل في كتابه شايب الحين عبد الله عقيل عمره فوق السبعين يقول عندما كنا في مصر كنا نحن وبعض اخواننا الخليجيين نتردد على سيد قطب في بيته في حلوان فكانوا يترددون بحرينيين قطريين كويتيين وسعوديين وكانوا ملتزمين مع سيد قطب في جلساته الخاصة ويقول على العشماوي كان سيد قطب يمنعنا أن نحضر هذه الجلسات يطردنا سيد قطب ربطهم بمحمد قطب ولما قال على العشماوي محمد قطب لما يشارك معنا في التنظيم قال محمد له مهمة أخرى كذا قال موجودة بالنص قال محمد له مهمة أخرى ثم بارك الله فيك جاء محمد يتابع مهمته فجاء في مكة في أم القرى وانتشروا تشوفون القطبيين انه متبع تنظيم سيد قطب اللي ولد الاتحاد فالذي حصل بارك الله فيه ان محمد قطب وسيد قطب بدا ينتشر فكرهم هنا وهذا الذي جعل الجامعات وغيره يبعدون هذا ثم بعدين مسك وعاد قضايا كثيره الدعوه وغيره 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 لكن نحن على نياتنا هم مخططين إذا مسك واحد منهم مدير دعوة قرب كل اللي على هذا المنهج وأبعد كل من كان ليس منه إذا مسك واحد من حلقة قرآن رب الشباب على سيد قطب حسن البنا وأي شاب يعترض طردوه من الحلقة ودبروا له أي مشكلة أي مشكلة حيان يتهمون أخلاقيا حيان أهم شيء تخلصوا منه عشان ما يشوش على الشباب الباقي خلصوا منه وأرهل لين سيطروا يعني كيف نقول حنا لكن أبشركم يعني أنا ما بحفظكم إن لله الحمد والمنة هالجماعة هذه لأن هي على الكتاب والسنة مهما بلغت وكبرت سرعان ما تنهى هذه من ضمن صفات الملاصقة جماعة الإخوان من تأسست إلى هذا اليوم ليه؟ لأنه مو الوجه الله وما كان له بقي والحين أبشركم الناس بدأت تعرف وبدأت الناس تفهم وبدأت الناس تعرف أن عندنا إخوان مسلمين في السعودية والإخوان وأنا أعطيكم يعني واحد قال أبو عزة من كبار اخوان المسلمين في غزة كان مسؤول اخوان المسلمين في غزة كان هناك مكتب اسمه المكتب العربي لمتابعة دعوة الاخوان عزة ابو عزة هذا الدكتور كان هناك اجتماع سنوي يجتمعون فيه قادة الإخوان في الدول العربية في بيروت. ويقول أبو عزة كان يحضر من الكويت المطوع وعبد الله العقيل اللي عندنا في الرياض كان يحضر الاجتماع أحيانا مطوع وأحيانا عبد الله العقيل، واضح ولا؟ وكان يحضر من السودان فلان، وكان يحضر من العراق أناس بالكنية ما يعلمون بأسمائهم، وكان يحضر من سوريا عصام العطار كان هو المسؤول. بعدين وأما السعودية فكان كل سنة يحضر واحد غير الثاني الاجتماع. هذا متى؟ 59 ميلادي كان يحضر الاجتماع ويحضر التعليمات يجون يطبقونها هنا، واضح ولا؟ يقول أما السعوديون فكانوا كل سنة يتغيرون، فكل سنة يأتينا شخص غير الآخر. كان اجتماعهم في بيروت. ولماذا اختاروا بيروت؟ قال اخترنا بيروت لأنها كانت منفتحة وكان الكتب منتشرة والفساد والسياحة والناس رايحة رادة، ما حد يدري منو اللي دخل ومنو اللي طلع، واضح ولا؟ فالمقصد إن التنظيم موجود والتشكيل موجود والقيادات موجودة وقيادات المناطق موجودة وقيادات القرى والهجر موجودة وكل شيء موجود خالصين منه، بس بطريقة ايش؟ نصيحة صلاح شادي قال نريد تنظيما بلا تنظيم. نريد تنظيم يعني تمسك مجموعة هي منظمة، هي عبارة عن أسرة زي لكن مو اسمها أسرة، ما نقول أسرة عشان بكرة يعلم أبوه ينتبه أبوه، لا هم مجموعة الترتيب لهم أسرة والتخطيط لهم أسرة، لكن ما هو يعرف أنه إيش؟ أنه أسرة أو أنه خلية. نريد تنظيم بلا تنظيم، يعني الناس كلها منظمة ماشي إخوان مسلمين لكن ما حد عارف أنه إخوان مسلمين. لكن شلون أعرف؟ واحد يقول لكم شلون أعرف أني مع إخوان مسلمين؟ أقول راح تلاحظ أنك لا دخلت معاهم تحجب عن كتب السلف وعن العلماء المتقنين لكتب السلف، هذا واحد، وتربى على كتب سيد قطب وعلى حسن البنا وعلى مشايخ القياديين الرسميين للصحوة، واضح ولا؟ غيره ما تفعل، ما يفعلون مع السلف. أما إذا هم صادقين يفتحونك على كتب السلف وعلى كتب أمة الدعوة وعلى كتب التيمية ويقول ما لنا شغل فيه. ولذلك هم عندهم نفس طريقة التبليغ، حين التبليغ لو تقعد معاهم 20 سنة يسيرون عليك في البيت ويحون، يسيرون ويحون، إذا ما خرجت معهم أنت لست تبليغي، ودائما يذكروا لك هذا، والله أنك طيب بس لو تخرج، لو لحقتك إلى هنا، لو تقوم الليل تصوم النهار ما خرجت هم يذمونك، يقول أنت طيب بس لو تخرج، ليه؟ عشان ما دخلت التنظيم. كذلك الإخوان المسلمين، واضح ولا؟ تدخل التنظيم منذ أن يرون فيك أي ثاني، شو طريقتهم؟ من يرون الشاب يسأل ويعترض ويجيهم مثلا بالحلقة، لا تكلم درس الحلقة، قال لحظة يا شيخ لحظة أنا قريت لابن باز كلام وخلاف كلامك، هذا شو يسوون فيه؟ أول شيء يرسلون له واحد من ربع الخاصين شلته أصغار اللي زيه يلعب معهم كورة ويروحون يسبحون في البحر كذا، ها يرسلون له يا أخي الله يهديك أنت ليش تفيد الأمور هذه؟ هذه أول خطة. بعدين إذا شافوا ما منه فائدة يرسلون له 3 4 من الكبار شوي، بعدين يدور يقول يا اخي الامور هذه المفروض ما تثيرها، احنا جايين ندرس ولا تصير اخوان لا تشوش على افكار في شباب توهم جايين وكذا كذا. بعدين اذا ما فهم يمسك مدرس الحلقه يقول لو سمحت هذه الامور لا تجيبها عندنا في الحلقه. بعدين اذا ما فهم، ترى هذه كلها صارت طلاب لي كانوا معاهم وجوني قالوا بنطلع، قلت لا روحوا سووا معاهم كل الامور هذه. بعدين اذا ما فهم جابوا له واحد يتحرش فيه، ايه انت ايش فيك؟ هذا يقول انت ايش فيك؟ هذا جزه، هذا يقول يا اخي انت والله اخي مزعج، هذا تسوي لنا مشاكل، يا اخي انت هذا شو؟ يعني يبون يطفشونه واحيانا يضربونه ويدوا له ثاني يكبخونه، بعد صارت مشاكل وترك الشباب، يعني لازم يتخلصون منه لان هذا راح يشوش عليهم شر. المهم اذا شافوه مره ما يفهم يجي عاد بعدين قاعد قصب يستخدمون عاد التنظيم، يقول له لو سمحت ما نشوف وجهك. اذا ما فهم المسكين فعلا اذا ما فهم ثاني يوم يجون تعال انت ليش صبيت طيب ذاك تطالع فيه دوم، ايه انت قاعد كذا انت عب نطعانه باخلاقه وبشرفه حط رجله المسكين، ترى هذه من سياستهم. عندي احد كتبه مش يقول واننا اذا اردنا ان نسقط شخص معنى كلامه فإننا لكن إذا وجدنا من فائدة فقد نرجع إلى قضايا العائلة وقضايا العرس. عندي كل شيء عندي.
تقاليم هذه موجود. بعد الظاهر انتم تبون الجلسه كلها كذا يا شيخ محمد. الحلو تنشر الدعوه السلفيه بس هذه ما في حل الاخوان الا بالسلفيه تنشر. انا جيش الاطفال لما انتشر طعموه راح انتهش الاطفال. وين شالاطفال؟ في شالاطفال الحين؟ انقطع. الزر انقطع نفس الشيء. طعم بالمنهج السلفي تمكن الناس. المهم الاقاليم. لا قضية الاقاليم هذا لا دخلنا في السياسة.
لا تشير على الكلام هذا.
ها؟
كلام يتحوق. يقول لو ان المنشاد اليهودية والمخابرات الامريكية.
يعني هذا الكلام اللي ذكره الشيخ الكلام اللي ذكره الشيخ عايد جزاه الله خير عن قضية تشويه السمعة هذا ليس للصغار فقط للصغار وللكبار. فسعيد حوى يقول لو اجتمعت الموساد والمخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تشويه سمعة رجل لما بلغت منه ما بلغه الإخوان المسلمين. وهذه شهادة من خبير وهو كان المنظر ورئيس التنظيم في سوريا وتعرفونه جميعا وكتابته معروفة عند الجميع والإخوان يتربون عليها ويربون عليها. وقد مرت فترة لا تكاد ترى الشباب إلا تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية تربيتنا الروحية كتاب حسن البنا وتربيتنا الصوفية للأسف. فهذا الكلام صحيح كلام الشيخ عايز وهذا أيضا يضاف إليه. هذا وذكر الآن نموذج جي العموم والآن أذكر لكم أنا نموذج عن واحد كبير فيهم يعترف بذلك عليه. هذه المخابرات الثلاث التي هي أقوى مخابرات في الدنيا لو اجتمعت على إنسان تبغى تشوي سمعته لا تصل منه أو لم تنل منه شيء مثل ما يناله من الإخوان المسلمون.
لحظة بالنسبة معنا أقولكم شغلة هو يطور الكلام بس أنا بختصر بالنسبة لموضوع الاستخبارات أعطيكم إياه. طبعا الاستخبارات معروف كما يقول أحمد عادل كمال في كتاب النقط فوق الحروف ومحمود الصباح في التنظيم وغيره أنه كان من ضمن التنظيم الخاص قسم يسمى قسم الاستخبارات وقسم المباحث كما يقول محمود عبد الحليم. لأن هم يرون شوفوا كلها قاعدة مني الإخوان المسلمين دعوتهم إقامة دولة خفية فيها استخباراتها فيها وزراءها فيها جيشها فيها قيادتها فيها تنظيمها فيها كل شيء. يعني يقول متى ما سقطنا الدولة وإحنا موجودين جاهزين هذه كلها قاعدة. هذا ولذلك يقول مصطفى مشهور في كتاب فقه الدعوة يقول إن الناظر إلينا يرى أن ما فعلنا شيء في حين أن دولتنا تحت الأرض. مرشد السادس الإخوان المسلمين في كتاب فقه الدعوة وعندي النصوص بالصفحات يقول إن دولتنا الأخوان تحت الأرض والذي ينظر لا يرى ما تحت الأرض وهي دولة سرية متى ما حان وقت سيبديها تبغى تخرج لكن نقيمها أولا. ولذلك سيد شباب أذكر مرة سووا لقاء بالتلفزيون مع بعضهم واحد يقول احنا بالسيارة واحد منا قال انت وزير الداخلية وانت وزير الخارجية وانت ما ادري وش. فهم مجانين يعني اشتد الشاب هو صغير يتحلم انه يصير هو الوزير وكل شيء. فالمقصد ان نعرف ان دولة اخوان اسمها دولة. المهم نرجع لقضية الغد. يقول القرضاوي في كتابه اولويات الحركة الاسلامية يقول لا بد لنا في هذا العصر الان اللي هي الخطة الان موجودة من ثلاث خطابات. خطاب ديني مع الغرب ومع النصارى ومع القساوسة في الكنائس وخطاب مع المستشرقين. وأما الخطاب الثالث فهو خطاب مع ساسة الغرب الظاهرين والمتسترين لازم نتصل بهم ويدعمون الإقامة الدولة الإخوان معنى كلام. ثم يقول وأما خطابنا مع الكنيسة فلأن القساوسة والكنيسة لهم تأثير على بعض الساسة فسوف يمدحون دولتنا إن ما جاء شيء عليهم. وأما خطابنا مع المستشرقين وذلك لأن أكثر المستشرقين يعملون بالاستخبارات وبالأمن القومي بالأظهر فلازم نحتك فيهم. ثم يقول ويجب أن نقنعهم أننا إذا قمنا فلن نؤثر على مصالحهم سوف نحافظ عليها. يا شيخنا الصافين كلهم عيب.